بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبدأ في قراءة هذا الكتاب من مؤلفات شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو المسمى بالفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. نبدأ في هذا الكتاب في هذه الليلة من اليوم الثاني لشهر رجب عام 1444 ليلة الأربعاء. وأبو زرعة أيها الإخوة ولد في عام 200 وتوفي، ولد بالري وتوفي أيضا فيها عام 264 بالري بخراسان، إحدى محافظات إيران، إحدى محافظات إيران، وهي قريبة من طهران عاصمة إيران. وأبي حاتم الرازي ولد في الري أيضا بخراسان عام 195 للهجرة، وتوفي عام 277 ببغداد عن عمر يناهز 82 عاما رحمهم الله تعالى. وقد قال في هذا المتن من متون العقيدة، نقل عنهما اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الأول صفحة 176 إلى 180 تحت رقم 321. قال اللكاي أخبرنا محمد بن مظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقري قال حدثنا أبو محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، وكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذه الجملة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يتم الإيمان إلا بذلك، وهو يزيد في قلب العبد وينقص، يعني أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وزيادته ونقصه يعرفها العبد نفسه، فإن عمل بالطاعات زاد الإيمان في قلبه، وإن عمل بالمعاصي نقص الإيمان في قلبه. والله سبحانه وتعالى قد أثبت زيادة الإيمان في مواضع متعددة من كتابه، كقوله سبحانه وتعالى ويزاد الذين آمنوا إيمانا، وكقوله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وكقوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وما قبل الزيادة قبل النقص. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أي في أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجاة والجهمية الذين يقول بخلاف ذلك. قال المعلق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع 795، والمرجية ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجية كما ذكر أبو الحسن الأشعري أقواله في كتابه، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم. والقول الثاني من يقول هو مجرد، أي الإيمان مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية، والثالث أي الفرقة الثالثة من فرق المرجئة من يقول تصديق القلب وقول اللسان هذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم أي المرجئة. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعة لها وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به، وزعم أيضا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. انظر مقالات الإسلامية في الجلد الأول صفحة 338 والفرق بين الفرق في صفحة 211 والملل والنحل في الجلد الأول صفحة 76. قال شيخنا النجم رحمه الله فائدة، قال العلامة السعدي رحمه الله: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا يقول الإمام السعدي رحمه الله لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصان الإيمان، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعماله وأخلاقهم. عند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. عند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة. وتجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، الآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. كذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها الصلاة بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، كذلك بقية العبادات. ولهذا كان المؤمنون، يقول الإمام السعدي رحمه الله، ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة السابقين، الثانية مرتبة المقتصدين، الثالثة مرتبة الظالمين. كل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون له أعمال كثيرة قوية وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانا كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين، وهو أن ترى الشيء بنفسك بعد علم اليقين، وهو أن تسمع بالشيء ولا تراه، وإلى حق اليقين وهو أن يخبرك الثقات بحال هذا الشيء ويكون عندك حق اليقين. فعلى هذه المراتب الثلاث هو عين اليقين وتليها حق اليقين وتليها علم اليقين. كما قال تعالى كمن يعني مثل أن يقال تسمع أن العسل مثلا لذيذ ومفيد، فهذا يسمى عند أهل العلم بعلم اليقين. وحق اليقين عندما ترى بنفسك العسل وتذوقه وتعرف فوائده، فهذا يسمى حق اليقين. كما قال شيخنا نجم رحمه الله، كما قال الإمام السعدي رحمه الله، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فهو عنده علم اليقين بأن الله تعالى يحيي الموتى يوم القيامة. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا هو حق اليقين. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، وعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا هو عين اليقين. وقوله تعالى: وقال تعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فرؤيته لهذه الكواكب ونحوها من مخلوقات الله، هذا هو عين اليقين، ويكون من الموقنين. والحواريون، يقول السعدي رحمه الله: الحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة، ووعظهم عيسى عليه السلام على هذا الطلب. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ونعلم أنك صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. ثم المسألة الثانية، قال الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قال شيخنا النجم رحمه الله: كون القرآن كلام الله غير مخلوق عليه أدلة من كتاب الله، لقوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى. هناك آيات أخرى في هذا المعنى، قوله بجميع جهاته، يعني إذا رفض في اللسان أي القرآن، وإذا كتب بالطروس أي في الكتب والصفحات والأوراق، فهو كلام الله عز وجل. فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة أي عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. وإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. قال شيخنا النجم رحمه الله في التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يجب أن يعتقد المسلم هذا في نفسه، ويتلفظ بهذا مبينا عقيدته بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فهذه الآيات تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق أي القرآن فإنه كفر، فإنه قد كفر. ولذلك فإن السلف رحمهم الله قد أطلقوا الكفر على من زعم أن القرآن مخلوق، لأنه كفر بهذه الآيات التي ذكرناها وغيرها من الآيات. قال أهل السنة والجماعة: منه بدأ، أي بدأ من البدو وهو الظهور، أو بدأ من البدء الذي هو البداية، وعلى كلا المعنيين حق، إذ إن القرآن كلام الله منه خرج أي تكلم به سبحانه وتعالى. قوله وإليه يعود، أي أنه يعود إلى الله عز وجل حين يرفع من المصاحف في آخر الزمان ومن الصدور، فلا يقدر أحد على كلمة منه، وهذا يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قوله أن الله تكلم به حقيقة، هذا فيه رد على من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة، ورد على من زعم أن الله خلقه في الشجرة حين كلم موسى. فلهذا قال المؤلف رحمه الله، يقصد الشيخ صالح الفوزان على شرع العقيدة الوسطية، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي الكلام صفة من صفات الله عز وجل. وأهل السنة إذا عرفوا الكلام الذي هو كلام الله يقولون فيه قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام هي صفة لله عز وجل قديم بقدمه، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء، وأن إلها لا يتكلم ولا يتحرك، وإنه يعتبر جمادا، كيف يكون إلها من لا يتكلم. لقد دخل في الإسلام أقوام ليكيدوا لأهله، فزعموا لهم أن الله لا يوصف بأنه متكلم، لأن إذا وصفناه بأنه متكلم فقد شبهناه بخلقه، ولا يجوز أن نصدقه بأن له يدا، ولا يجوز أن نصفه بأن له يدا، لأن إذا وصفناه بذلك وشبهناه بخلقه، مع أن الله عز وجل قد وصف نفسه بأنه كلم بعض رسله، وقال جل من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فأخبر أن الله كلم بعض الرسل. ومن قال بأنه يخلق الكلام في غيره فهو مبتدع ضال، فهذه مقالة الجهمية، وأخذها منهم بعض أهل الإسلام ونفوا عن الله الوصف بأنه متكلم. وكذلك الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بنفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وإن هذا القرآن ليس هو كلام الله لكنه عبارة عن حكاية كلام الله عز وجل. وهذه مقالة ابن كلاب ومن تبعه. أما مقالة الأشاعرة فهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم معنى قائم بنفسه، وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس، وهي مخلوقة ولا يقال إنها حكاية عنه. وبعض العلماء قال إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته، فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن كلام نوعان، يقولون القرآن نوعان ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة والمعاني قديمة، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد. ثم ذكر الشيخ مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني، ويقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل مدلول مسماه. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال: ولا المعاني دون الحروف، كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة كما سبق شرحه. والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة، والذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان بالتصرف. وقال الإمام المقدسي: في لمعة الاعتقاد ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم هو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراط مستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، في محكم متشابه، وناسه ومنسوه، وخاص وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا القرآن قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله عز وجل: سأصليه سقر. قال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة للذي لب في أن القرآن هو الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: كاف يا عين صاد، وقال حاميم وعين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله عشر فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السمع لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال أبو بكر وعمر رضي الله رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به قال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق العلماء على أن واتفق المسلمون على عد سور القرآن وأيامه وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وليس هذا حجة وفي هذا حجة قاطعة على أنه حرف. قال الشيخ النجم رحمه الله: كلام الله صفة من صفاته، ومن الصفات الفعلية الذاتية، وأهل السنة الجماعة يعرفون وأهل السنة الجماعة يقولون إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، ويجب أن نؤمن بذلك، فنؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى كامل يتكلم إذا شاء، فيأمر وينهى عما أراد. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردنا ونقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وسواهن إلى السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالشاهد قوله: فقال لها، أي والله سبحانه وتعالى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإن أهل الضلال ينفون عن الله صفة الكلام، لأنهم يزعمون أن ذلك يكون فيه مشابهة للمخلوقين. فمنهم من يقول القرآن عبارة عن كلام الله، ومنهم من يقول غير ذلك، ومنهم من يقول غير ذلك تخرصا منهم أي اختلاقا وكذبا. ولو كان هؤلاء لهم عقول لعلموا أن النقص وما نسبوه إلى الله عز وجل وهو عبارة عن قدوم عن عد وهو عبارة ولو كان هؤلاء لهم عقول لعلموا أن النقص هو ما نسبوه إلى الله عز وجل وهو عدم القدرة على أن يؤدي ما يطلبه ما يريده من عباده إلى من يوصله إليهم. ولو أن قوما أرادوا أن يملكوا ملكا عليهم واختاروا أبكم لا يتكلم وأعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وضعيف الفهم لا يفهم أيكونون قد أصابوا أي جميعا؟ كلا. الجواب يقول الشيخ: لا، أفمن يكون خالقا وربا ومدبرا لهذا الكون بكل ما فيه مخلوقات في الدنيا والبرزخ والآخرة؟ لا أفمن يكون خالقا وربا ومدبرا لهذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات في السماوات والأرض يكون غير الله قادرا على الكلام؟ الجواب: لا، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه يتكلم وبأنه يقول فيسمع قوله ويطاع وينفذ أي أمره. قال الشيخ النجم رحمه الله: فالحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بقولهم إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، يعني كلما بدت الحاجة إلى شيء تكلم به وأمر به. قال الله سبحانه وتعالى: وما وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه إلا كانوا عنه معرضين. فكيف كلمة المحدث يعني بالنسبة للمخلوق، أما صفة الكلام الذي يتصف به ربنا تبارك ربنا تعالى فهو قائم بذاته سبحانه وتعالى. وقد نسب الله تبارك وتعالى أن القرآن كلام وقد نسب الله تبارك وتعالى القرآن إلى نفسه وأخبر أنه كلام الله، قال جل من قائل قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والمراد بالسماع كلام الله أي حتى يسمع القرآن، فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى. أوحاه الله إلى جبريل وجبريل بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبدأ في قراءة هذا الكتاب من مؤلفات شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو المسمى بالفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، نبدأ في هذا الكتاب في هذه الليلة من اليوم الثاني لشهر رجب عام 1444 ليلة الأربعاء. وأبو زرعة أيها الإخوة ولد في عام 200 وتوفي ولد بالري وتوفي أيضا فيها عام 264 بالري بخراسان إحدى محافظات إيران وهي قريبة من طهران عاصمة إيران. وأبي حاتم الرازي ولد في الري أيضا بخراسان عام 195 للهجرة وتوفي عام 277 ببغداد عن عمر مناهج 82 عاما رحمهم الله تعالى. وقد قال في هذا المتن من متون العقيدة، نقل عنهما اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الأول صفحة 176 إلى 180 تحت رقم 321. قال أخبرنا أي قال اللكائي أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد ابن حبيش المقري قال حدثنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، وكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله شارحا لهذه الجملة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يتم الإيمان إلا بذلك، وهو يزيد في قلب العبد وينقص، يعني أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وزيادته ونقصه يعرفها العبد يعرفه العبد نفسه، فإن عمل بالطاعات زاد الإيمان في قلبه، وإن عمل بالمعاصي نقص الإيمان في قلبه. والله سبحانه وتعالى قد أثبت زيادة الإيمان في مواضع متعددة من كتابه، كقوله سبحانه وتعالى ويزاد الذين آمنوا إيمانا، وكقوله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وكقوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وما قبل الزيادة قبل النقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أي في أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجاة والجهمية الذين يقول بخلاف ذلك. قال المعلق: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع 795: والمرجعة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجية كما ذكر أبو الحسن الأشعري أقواله في كتابه، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم. والقول الثاني من يقول هو مجرد، أي الإيمان مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرفه، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث، أي الفرقة الثالثة من فرق المرجية، من يقول تصديق القلب وقول اللسان، هذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، أي المرجية. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وأنكر الاستطاعات لها، وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، وأن الكفر هو الجهل به، وزعم أيضا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. انظر مقالات الإسلامية في المجلد الأول صفحة 338، والفرق بين الفرق في صفحة 211، والملل والنحل في المجلد الأول صفحة 76. قال شيخنا النجم رحمه الله فائدة: قال العلامة السعدي رحمه الله: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا يقول الإمام السعدي رحمه الله لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصان الإيمان، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم. عند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، عند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، الآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. كذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة، وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها الصلاة بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، كذلك بقية العبادات. ولهذا كان المؤمنون، يقول الإمام السعدي رحمه الله: ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب، الآن مرتبة الأولى مرتبة السابقين، الثانية مرتبة المقتصدين، الثالثة مرتبة الظالمين. كل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون له أعمال كثيرة قوية وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانا كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين، وهو أن ترى الشيء بنفسك بعد علم اليقين، وهو أن تسمع بالشيء ولا تراه، وإلى حق اليقين وهو أن يخبرك الثقات بحال هذا الشيء ويكون عندك حق اليقين. فعلى هذه المراتب الثلاث هو عين اليقين، وتليها حق اليقين، وتليها علم اليقين. كما قال تعالى كمن يعني مثل أن يقال تسمع أن العسل مثلا لذيذ ومفيد، فهذا يسمى عند أهل العلم بعلم اليقين. وحق اليقين عندما ترى بنفسك العسل وتذوقه وتعرف فوائده، فهذا يسمى حق اليقين. كما قال شيخنا نجم رحمه الله، كما قال الإمام السعدي رحمه الله، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. فهو عنده علم اليقين بأن الله تعالى يحيي الموتى يوم القيامة. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا هو حق اليقين. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، وعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا هو عين اليقين. وقوله تعالى: وقال تعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فرؤيته لهذه الكواكب ونحوها من مخلوقات الله، هذا هو عين اليقين، ويكون من الموقنين. والحواريون، يقول السعدي رحمه الله: الحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة، ووعظهم عيسى عليه السلام على هذا الطلب. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ونعلم أنك صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. ثم المسألة الثانية، قال الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قال شيخنا النجم رحمه الله: كون القرآن كلام الله غير مخلوق عليه أدلة من كتاب الله، لقوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى. هناك آيات أخرى في هذا المعنى، قوله بجميع جهاته يعني إذا رفض في اللسان أي القرآن، وإذا كتب بالطروس أي في الكتب والصفحات والأوراق، فهو كلام الله عز وجل. فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة أي عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، وإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. قال شيخنا النجم رحمه الله في التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يجب أن يعتقد المسلم هذا في نفسه ويتلفظ بهذا مبينا عقيدته بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فهذه الآيات تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق أي القرآن فإنه كفر، فإنه قد كفر. ولذلك فإن السلف رحمهم الله قد أطلقوا الكفر على من زعم أن القرآن مخلوق، لأنه كفر بهذه الآيات التي ذكرناها وغيرها من الآيات. قال أهل السنة والجماعة: منه بدأ أي بدأ من البدو وهو الظهور، أو بدأ من البدء الذي هو البداية، وعلى كلا المعنيين حق، إذ إن القرآن كلام الله منه خرج أي تكلم به سبحانه وتعالى. قوله وإليه يعود أي أنه يعود إلى الله عز وجل حين يرفع من المصاحف في آخر الزمان ومن الصدور، فلا يقدر أحد على كلمة منه، وهذا يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قوله أن الله تكلم به حقيقة، هذا فيه رد على من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة، ورد على من زعم أن الله خلقه في الشجرة حين كلم موسى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، يقصد الشيخ صالح الفوزان على شرع العقيدة الواسطية، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي الكلام صفة من صفات الله عز وجل. وأهل السنة إذا عرفوا الكلام الذي هو كلام الله يقولون فيه قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام هي صفة لله عز وجل قديم بقدمه، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء، وأن إلها لا يتكلم ولا يتحرك، وإنه يعتبر جمادا، كيف يكون إلها من لا يتكلم. لقد دخل في الإسلام أقوام ليكيدوا لأهله، فزعموا لهم أن الله لا يوصف بأنه متكلم، لأن إذا وصفناه بأنه متكلم فقد شبهناه بخلقه، ولا يجوز أن نصدقه بأن له يدا، ولا يجوز أن نصفه بأن له يدا، لأن إذا وصفناه بذلك وشبهناه بخلقه، مع أن الله عز وجل قد وصف نفسه بأنه كلم بعض رسله، وقال جل من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فأخبر الله أن الله كلم بعض الرسل. ومن قال بأنه يخلق الكلام في غيره فهو مبتدع ضال، فهذه مقالة الجهمية، وأخذها منهم بعض أهل الإسلام ونفوا عن الله الوصف بأنه متكلم، وكذلك الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بنفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم. لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وإن هذا القرآن ليس هو كلام الله، لكنه عبارة عن حكاية لكنه عبارة عن حكاية كلام الله عز وجل. وهذه مقالة ابن كلاب ومن تبعه. أما مقالة الأشاعرة فهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم معنى قائم بنفسه، وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن تلك عن ذلك المعنى القائم بالنفس، وهي مخلوقة ولا يقال إنها حكاية عنه. وبعض العلماء قال إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته، فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن كلام نوعان، يقولون القرآن نوعان ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة والمعاني قديمة، وهي معنى واحد لا يتبعض فيه ولا تبعض فيه ولا تعدد. ثم ذكر الشيخ مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني، ويقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل مدلول مسماه. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال ولا المعاني دون الحروف، كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة كما سبق شرحه. والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة، والذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان بالتصرف. وقال الإمام المقدسي في رمعة الاعتقاد ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم هو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراط مستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، في محكم متشابه، وناسه ومنسوه، وخاص وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا القرآن قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله عز وجل سأصليه سقر. قال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة للذي لب في آن في أن القرآن هو الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: كاف يا عين صاد، وقال حاميم وعين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله 10 فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السمع لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به، قال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق العلماء واتفق المسلمون على عد سور القرآن وأيامه وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وليس هذا حجة وفي هذا حجة قاطعة على أنه حرف. قال الشيخ النجم رحمه الله: كلام الله صفة من صفاته، ومن الصفات الفعلية الذاتية، وأهل السنة الجماعة يعرفون وأهل السنة الجماعة يقولون إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، ويجب أن نؤمن بذلك، فنؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى كامل يتكلم إذا شاء، ويأمر وينهى عما أراد. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردنا ونقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وسواهن إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالشاهد قوله: فقال لها، أي والله سبحانه وتعالى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإن أهل الضلال ينفون عن الله صفة الكلام، لأنهم يزعمون أن ذلك يكون فيه مشابهة للمخلوقين. فمنهم من يقول: القرآن عبارة عن كلام الله، ومنهم من يقول غير ذلك، تخرصا منهم أي اختلاقا وكذبا. ولو كان هؤلاء لهم عقول لعلموا أن النقص وما نسبوه إلى الله عز وجل وهو عبارة عن قدوم عن عد وهو عبارة ولو كان هؤلاء لهم عقول لعلموا أن النقص هو ما نسبوه إلى الله عز وجل وهو عدم القدرة على أن يؤدي ما يطلبه ما يريده من عباده إلى من يوصله إليهم. ولو أن قوما أرادوا أن يملكوا أن يملكوا ملكا عليهم، فاختاروا أبكم لا يتكلم وأعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وضعيف الفهم لا يفهم، أيكونون قد أصابوا أي جميعا؟ كلا. الجواب يقول الشيخ لا، أفمن يكون خالقا وربا ومدبرا لهذا الكون بكل ما فيه مخلوقات في الدنيا والبرزخ والآخرة؟ لا، الجواب لا، أفمن يكون خالقا وربا ومدبرا لهذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات في السماوات والأرض يكون غير الله قادرا على الكلام؟ الجواب لا، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه يتكلم وبأنه يقول فيسمع قوله ويطاع وينفذ أي أمره. قال الشيخ النجم رحمه الله: فالحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بقولهم إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، يعني كلما بدت الحاجة إلى شيء تكلم به وأمر به. قال الله سبحانه وتعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه إلا كانوا عنه معرضين. فكيف كلمة المحدث يعني بالنسبة للمخلوق، أما صفة الكلام الذي يتصف به ربنا تعالى فهو قائم بذاته سبحانه وتعالى. وقد نسب الله تبارك وتعالى القرآن إلى نفسه، وأخبر أنه كلام الله، قال جل من قائل: قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك وأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والمراد بالسماع كلام الله أي حتى يسمع القرآن، فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى، أوحاه الله إلى جبريل وجبريل بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.